أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال: تفضيح حال وتنقيح مقال. هذا تكرار لما تقدم وليس فيه مطلب زائد، لذلك نقتصر على بيان العبارة وما تحتها قريبا. قال: فقد استبان من طلوع نور التبيان من أفق البيان أن ذلك السيد الجليل، أي السيد الصادر، لم يدقق في كلام المحقق أي الدواني، ولم يتدبر حتى يعلم أن مراده من قوله من حيث الذات هو الذات المقابل لقولهم بالعرض. يريد أن يقول أن الذات هنا تساوق الوجود، فالاتحاد الذي يصحح الحمل والارتباط بين الموضوع والمحمول هو الوجود، لا الذات بمعنى الماهية، حتى يكون مطابقا لما ورد في باب الكليات. وكذلك المراد من قوله من حيث ذاته هو هذا المعنى بعينه، لا تمام ماهية الشيء كما فهمه أي السيد السند. فالذي اشترطه السيد السند في الحمل الاتحاد في الذات بمعنى الماهية. وقال: اتحاد الوجود بدون، طبعا يقصد باتحاد الذات بمعنى الماهية لا الاتحاد في المفهومين، فإنه يرى أن حمل الأعمى على زيد باعتبار اتحادهما في الذات، لكن لما كان السيد السند وأمثاله بانين على أصالة الماهية كان التحقق في الخارج لذات الماهية، فهو يرى أن المصحح للحمل هو وحدة الذات التي يصدق عليها عنوان الأعمى وعنوان زيد، وليست تلك الذات إلا الماهية. المحقق الدواني يقول لا بد من اتحادهما في الوجود، وهذه هي الذات التي تعتبر ملاك الاتحاد ومناط الاتحاد. قال: وقال أي السيد السند: اتحاد الوجود بدون اتحاد الذات المعروضة له غير معقول. ثم ما ذكره ثانيا من أن الوجود معنى عام يتكثر بتكثر الموضوعات كلام غير تحقيقي، والتحقيق خلافه كما شيدنا أركانه وأقمنا عليه البرهان القويم البنيان. هنا في هذه الرسالة استنادا إلى الحمل وفي غير هذه الرسالة. ثم ما ذكره ثالثا من أن غاية ما لزم من اتحاد زيد مع مفهوم الأعمى، لو كان المناط هو الوجود، حمل وجود أحدهما على وجود الآخر، لاتحاد زيد والأعمى. فكما أن اتحاد الإنسان والبقر في الحيوان متحقق لكنه لا يصحح حمل الإنسان على البقر ولا العكس، كذلك زيد والأعمى لو كان المناط هو وحدة الوجود، فوجودهما حتى لو كان واحدا أي متحدا، لكن تبقى ذات زيد غير ذات الأعمى، ولا يصح حمل أحدهما على الآخر. قال المحقق الزنوزي أن هذا اشتباه منه، لأن المقصود هنا ليس الاتحاد في المفهوم بنحو الحمل الأولي، ولا اتحاد الوجود بنحو الحمل الأولي بمعنى أن يكون وجود هذا عين وجود ذاك من جميع الجهات، بل بمعنى أنهما متحدان خارجان بحيث يصبح أحدهما موضوعا والآخر محمولا، وهذا متحقق في المقام. قال: ليس على ما ينبغي، فإن حمل مفهوم على مفهوم آخر كما دريت إنما هو معقول في الحمل الشائع الذي مفاده اتحادهما في الوجود، لا الحمل الأولي الذي مفاده الاتحاد بحسب عنوان موضوع العقد ومفهوم محموله. فيصح حمل الأعمى على زيد من جهة أنهما موجودان بوجود واحد ولو كان أحدهما تابعا والآخر متبوعا، وإن صح حمل وجود أحدهما على وجود الآخر أيضا نظرا إلى وحدة بحمل أولي نظرا إلى وحدة وجودهما بحسب الواقع، بمعنى أنهما باعتبار آخر واحدا في الوجود، فيصح أن يقال وجود زيد عين وجود الأعمى، ويكون هذا حملا أوليا لأنك تحمل شيء على نفسه. لكن الإنصاف أن هذا الذي ذكره أخيرا في الذيل وهو أن يكون الحمل حملا أوليا ليس بذلك الوضوح، وذلك لأن وجود كل شيء هو ذاته، ومع التباين بين ذات الموضوع وذات المحمول باعتبار المباينة بين الجوهر والعرض أو بين الصفة والموصوف، يمكن أن يقال بأن لكل منهما وجودا في نفسه غير وجود الآخر، وإن كان وجود أحدهما عين وجوده للآخر. لكن كون النعت ثابتا للمنعوت غير كون النعت عين المنعوت، فما ذكره قدس الله نفسه موقوف على إعمال عناية أخرى، وهو أنه بعد أن ثبت أن العرض من شؤون وجود الموضوع، فإن لهذه المراتب وحدة من جهة أخرى تكون باعتبار سريان هذا الوجود في هذه المراتب، فيكون وجود العرض بهذه النظرة عين وجود الموضوع لكن بهذه النظرة، وهذه النظرة تحتاج إلى برهان وليس بذلك الوضوح. طبعا فإن كان مقصوده بالحمل الأول حمل المفهوم على المفهوم فهذا باطل، وإن كان مقصوده بالحمل الأول الأولية بمعنى الضرورية فهذا أيضا ممنوع لأنه موقوف على ثبوت برهان وفيه كلام. ثم ما ذكره رابعا من أن الإنسان والفرس إلى آخر كلامه إنما صدر منه لغفلته عن تلك القاعدة الإلهية التي حققناها، قال أنه فليكن وجود الإنسان عين وجود الفرس، لكن لا يصح أن تقول الإنسان هو الفرس، كما أن الإنسان والفرس يتحدان في حقيقة واحدة وهي الحيوانية، لكن يبقى الإنسان غير البقر غير الفرس. وهكذا محقق زنوزي يقول هذا غفل عما حققناه، فإن مقتضى وحدة المفهوم المنتزع من الحقائق المختلفة الذي يعبر عنه بالجنس أن لهذه الحقائق جهة وجودية واحدة جامعة بينها، فيكون بينها اتحاد في الوجود، فيصح أن يحمل عليها الوحدة بلحاظ تلك الجهة، فالإنسان عين البقر في الخارج بلحاظ تلك الجهة. فإنه إذا كان الاتحاد في العرضيات من أجل الاتحاد في الذاتيات، والاتحاد فيها من أجل الاتحاد في نحو من الوجود، كان اتحاد الإنسان والفرس في الجنس راجعا إلى اتحاد في وجود مشترك، وإن لم يرجع الأمر إلى اتحاد يصح الحمل به فإن مثل هذا الاتحاد لا يوجب الحمل، وإلا لكان يصح حمل كل مفهوم على مفهوم آخر. يقول إن لم يكن بين البقر والإنسان جهة اتحاد في الوجود لم يصح حمل الحيوان عليهما، إذ المفروض أن الحيوان مفهوم واحد محمول عليهما معا، فلو كانا متباينين من جميع الجهات في الخارج لما صح انتزاع مفهوم واحد منهما، وإلا لكان يصح حمل كل مفهوم على مفهوم آخر. نظرا هذا قوله وإن لم يرجع، أي أنه مع تباينهما بحسب الذات إلا أن بينهما مناسبة بحسب الذات، نظرا إلى تحقق التشكيك الخاص بحيث يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، نظرا إلى تحقق التشكيك الخاصي في الوجود. فإذا قد ظهر وتحقق أن في الحمل العرضي الذي يقابل الحمل الذاتي، يقصد بالحمل الذاتي الحمل الأول وبالحمل العرضي الحمل الشائع الصناعي، ففي الحمل الشائع الصناعي حملان، حمل الذاتي على الذات أو حمل الذاتي على الذات وحمل العرضي على الذات. إذا قلت زيد أسود، فأنت تحمل السواء الأسود على السواد وتحمل السواد على زيد وهكذا. وهو حمل الذاتي على ذي الذاتي، وحمل بالعرض وهو حمل العرضي على معروضه. الأسود محمول على زيد لكن بتبع حمله على السواد، أي أن مصحح حمل الأسود على زيد اتحاد زيد والسواد في الخارج. لما كان العرض من شؤون وجود الجوهر، فمصحح حمل الأسود على زيد أنه عين السواد في الخارج. والسيد الجليل قد أنكر هذا لغفلته عن تلك المقاصد الإلهية التي حققناها، فاحفظها وكن من الشاكرين ولا تكن من الغافلين.
علمنا أيضا يرى أن حمل الذات على الذات أيضا أولي،
يبدو أنه إذا قصر الحمل على بعض الذاتيات فهو يرى أنه حمل شائع صناعي. حمل الحد التام على الذات حمل أولي، لكن حمل البعض لا، كأنه يقول أنه حمل شائع صناعي. لكن يعني التفرقة بين الحمل الشائع وبين الحمل الأولي في بعض الذاتيات هذا صحيح باختلاف جهات اللحاظ. في بعض يعني ببعض اللحاظات يمكن أن يقال حمل أولي، وببعض اللحاظات يمكن أن يقال حمل شائع صناعي. قد أورد على حمل الوجود على الماهية بناء على أصالته. طبعا الرسالة معقودة للحمل ومسائله، لكن لما كان البرهان المذكور مربوطا بالحمل من جهة ومربوطا بأصالة الوجود من جهة، تطرق إلى بعض الإشكالات التي لها ربط بالحمل. من الواضح أن مفهوم الوجود أعم المفاهيم أو من أعم المفاهيم، وعمومه يلازم حمله، فيقال زيد موجود والسماء موجودة والأرض موجودة والشجر موجود وهكذا. فالمعروف عند القائلين بأصالة الماهية أن مفهوم الوجود مفهوم اعتباري زائد على موضوعاته، عارض عليها عروضا عاما شاملا، وأنه مفهوم انتزاعي لا تحقق له في الخارج إلا باعتبار إضافته إلى هذه الموضوعات، فهو يتكثر بالإضافة إلى هذا الموضوع وذاك الموضوع، وإلا فهو في ذاته مفهوم واحد يقصد به أو يتصور، أو أن معناه هو عبارة عن حصول موضوعه، فالوجود هو حصول الموضوع لا أكثر. قالوا أن هذا الكلام بناء على أصالة الماهية واضح لا إشكال فيه. أما إذا قلنا بأن الوجود أصيل ومعنى أصالته أن له أفرادا ومصادق في الخارج ينطبق هو عليها مثل انطباق المفهوم الطبيعة على أفرادها، فكما أن للإنسان أفرادا ينطبق عليه عنوان الإنسان، كذلك هذه الأفراد الوجودية ينطبق عليها عنوان الوجود ومفهوم الوجود. قالوا بناء على هذا الأمر أن الوجود أصيل يلزم إشكاله، وذلك لأن الوجود وصف الماهية، وثبوت الوصف فرع ثبوت الموصوف، وهذه القاعدة أي تفرع الوصف على الموصوف والنعت على المنعوت والمحمول على الموضوع من الأمور التي يحكم العقل بها بالبداهة. فإذا كان الموضوع حاصلا قبل حصول المحمول الحكم والوصف والنعت وهو الوجود، يلزم أن يكون للموضوع وجود قبل الوجود. فإن كان الوجود السابق عين اللاحق لزم الدور، وإن كان غيره يلزم التسلسل لورود مثل هذا الكلام في السابق، ولا يندفع المحذور إلا برفع اليد عن الملزوم، ومنشأ هذه المحاذير وهو القول بأصالة الوجود. إذن الأصالة للماهية لا للوجود. هذا محذور من المحاذير التي أوردت على القول بأصالة الوجود، وتخصيصه بالذكر من بينها إنما هو باعتبار مناسبته للاستدلال الذي تقدم على أصالة الوجود بالحمل. والاستدلال المذكور قد ذكر لأنه مرتبط بالحمل، فبين هذا الإشكال والاستدلال وبين الحمل ارتباط. وقد تطرق صدر المتألهين لهذا الإشكال بعينه في كتبه، أغلب كتبه كالأسفار والمشاعر والشواهد، ورد عليها بجواب مقارب للجواب الذي ذكره المحقق الزنوزي قدس الله نفسه الزكية، ولا يكاد يكون بينهما إلا أدنى اختلاف في بيان الإشكال وبيان الأجوبة. المحقق الزنوزي وفاقا لصدر المتألهين يدفع هذا المحذور بالنقد والحل، أما النقد فببيان أن هذا المحذور كما يرد على القول بأصالة الوجود يرد على القول بأصالة الماهية، بل وروده على أصالة الماهية أوضح وأسوأ، أي أن المحذور اللازم من أصالة الماهية بملاحظة الإشكال المذكور أسوأ من هذا المحذور بملاحظة القول بأصالة الوجود، وذلك لأن منشأ المحذور وهو الدور والتسلسل هو الاتصاف، وتفرع النعت على المنعوت والوصف على الموصوف، ولا يشترط في الاتصاف الذي يترتب عليه هذا المحذور أن يكون الوصف ثابتا في الخارج بثبوت مغاير لثبوت الموضوع، بل الاتصاف الذي يترتب عليه المحذور أعم من أن يكون اتصافا انضماميا أو اتصافا انتزاعيا، بحيث يكون وجود الصفة بعين وجود الموصوف وعنوانا منتزعا من الموصوف، فهذا هو الذي يوجب المحذور. أما على أصالة الوجود فبما بينه المستشكل، وأما بناء على أصالة الماهية فنقول في بيان وجه ترتب المحذور أن معنى أصالة الماهية على هذا التقدير أن الماهية في الخارج بحيث ينتزع منها عنوان الكون وعنوان الحصول، فمعنى صدق مفهوم الوجود على شيء بناء على أصالة الماهية أن نفس الماهية مصداق للعنوان، ولا يعقل أن يكون صدق العنوان على الماهية بلحاظ ذاتياتها، وإلا لما أمكن عروض العدم عليها، فلا بد من كون مصداق العنوان على الماهية أن يكون المصداق حيثية خاصة هي حيثية حصولها أيا كان ذلك المعنى. فالمقصود أن الكون الذي يطلق ويحمل على الأشياء إنما يصدق على الماهيات بلحاظ تلك الحيثية، وتلك الحيثية أيا كانت ليست إلا ذات الماهية بناء على أصالة الماهية. فالقول بأصالة الماهية يعني أن الماهية لا تخلو في أي مرتبة من مراتب الواقع من مطلق الكون. فإذن بناء على أصالة الماهية نحفظ المغايرة بين الماهية والوجود مفهوما، ومع ذلك نقول أن الوجود يصدق على الماهية بلحاظ حيثية ما غير ذات الماهية، لأن الماهية ليست من حيث هي إلا هي، وهم قد توهموا أن هذه الحيثية هي حيثية ارتباطها بالجاعل، لكن متى ما ارتبطت بالجاعل فإن لها كونا مصدريا، بلحاظ ذلك الكون المصدري يصدق عليها عنوان الكون والحصول. فحمل الموجودية العامة والكون العام والحصول العام على الماهية إنما هو بلحاظ تلك الحيثية، فمصداق هذا العنوان العام هو تلك الحيثية، ولا نقصد بذلك أصالة تلك الحيثية، بل نقصد بذلك أن مصحح الانطباق هو تلك الحيثية. وتلك الحيثية هي عين كونها وعين حصولها، حتى لو كان حصولها عين ذاتها بناء على أصالة الماهية، لكن لا تخلو الماهية عندما نحمل الموجودية عليها من كون وحصول، لأنها إذا خلت من تلك الحيثية فهي ليست إلا هي، وإذا كان الأمر كذلك ورد الإشكال، لأن الذي في مرتبة الموضوع إن كان عين المحمول لزم الدور، وإن كان غيره نقلنا الكلام إليه فيلزم التسلسل. لا يقال أن هذا ينقطع بانقطاع الاعتبار. قال المحقق صدر المتألهين وتبعه المحققون ومنهم المحقق الزنوزي على الله مقامه، أن مثل هذا الكلام لا يدفع المحذور، لأننا نتكلم عن اتصاف الماهية بالكون في الخارج، ولا ينقطع المحذور إلا بانقطاع هذا الكون، وهذا عين انتفائها. وما دام هذا الكون موجودا وبه يصح حمل الموجودية عليها فالمحذور لازم. إذن منشأ الدور والتسلسل ليس إلا الاتصاف، والاتصاف كما يتصور في على مبنى أصالة الوجود يأتي على مبنى أصالة الماهية. وقد ذكر المحقق الزنوزي أن الأصح هنا أن يقال بالدور للتسلسل، لأننا نتكلم عن حصول ماهية مخصوصة أو حصول مخصوص لماهية مخصوصة، ولا نتكلم عن وجودات متعددة، فلا بد أن يرجع الأمر إلى وجود هو عين المحمول، لأنه لو حمل الوجود على وجود آخر لم يكن هذا هو الوجود الأول، لأن الوجود المحمول غير الوجود الموضوع، فإذن يلزم الخلف، نحن نتكلم عن وجود لماهية مخصوصة، وهذا عين التشخص، فإن الوجود عين التشخص. إذن المحذور واقعا هو الدور، ولا ينقطع الدور إلا بانتفاء منشأه الذي هو الكون المختص بهذه الماهية، وبانتفائه تنتفي الماهية. إذن حمل الموجودية على الماهية يلزمه المحذور. هذا بالنسبة إلى الناقض. نقرأ هذا المقر. قال: قد أورد على حمل الوجود على الماهية، قلنا أن هذا الإيراد تطرق له صدر المتألهين في كتبه الأسفار والشواهد والمشاعر، تطرق لهذا الإشكال وجوابه. قال: قد أورد على حمل الوجود على الماهية بناء على أصالته أي الوجود، بأنه لو كانت للوجود أفراد في الماهيات سوى الحصص، أي كان له أفراد عينية، لكان مفاد حمل الوجود عليها ثبوت فرد منه أي الوجود لها أي للماهيات، وثبوت شيء لشيء فرع على ثبوت المثبت له، فثبوت فرد منه أي من الوجود لها أي للماهية يتوقف على ثبوت الماهية، والثبوت هو الوجود، فيجري الكلام فيه، أي أنه لا بد أن يكون ذلك الثبوت مسبوقا بالماهية، لأن ثبوت شيء لشيء فرع على ثبوت المثبت له، وهكذا. فإن عاد الأمر في شيء من المراتب إلى ثبوت المقدمين بحسب الفرض والآخذ لزم الدور، وإن ذهب إلى غير النهاية لزم التسلسل. والجواب بالنقد والحل، يريد بالنقد عكس الإيراد بأن يورده المورد عليه على المورد، فيقال لو تم هذا البيان، أو أي لو كان الإشكال تاما، لكان يدل على أن لا يكون للوجود فرد من الأفراد، أي مطلقا لا وجود فرد عيني ولا حصة، أي أنه لا معنى لحمل الموجودية على الماهية أبدا، إذ لا خصوصية له بأصالة الوجود، أي لا اختصاص للإشكال بأصالة الوجود. الأولى أن يقول إذ لا دخل لأصالة الوجود في ورود الإشكال، هكذا هذا مراده بأصالة الوجود وكونه ذا أفراد حقيقية. إذ العبرة، هذا بيان لوجه ورود الإشكال على أصالة الماهية. إذ العبرة في لزوم الدور أو التسلسل هو الاتصاف، يريد أن منشأ الإشكال هو الاتصاف، وذلك لأن الإشكال مبني على قاعدة الفرعية، وقاعدة الفرعية تنطبق على كل وصف بالقياس إلى موصوفه، والوجود وصف سواء قلنا بأصالته أو قلنا باعتباريته، فلا فرق في ورود الإشكال بين أصالة الوجود وأصالة الماهية. إذ العبرة في لزوم الدور أو التسلسل هو الاتصاف، لا كون الصفة عينية منضمة إلى الموصوف في ظرف الاتصاف. إذ صدق المشتق، هذا بيان لعموم الاتصاف لما ليس بصفة عينية. إذ صدق المشتق لا ليس يلازم قيام الصفة بالموصوف في ظرف الاتصاف قياما انضماميا، بل قد يكون كذلك، وقد يلازم قيامها أي الصفة به أي بالموصوف فيه أي في ظرف الاتصاف قياما انتزاعيا، كما سنحقق فيما بعد إن شاء الله العزيز. وبناء على عموم منشأ الإشكال، يتصف الإشكال بالعموم لأنه يدور مدار منشئه، والاتصاف حاصل على القول بكون الوجود صفة عينية، وعلى القول بكون الوجود صفة اعتبارية، بل وروده على اعتبارية الوجود أقوى، والجواب عنه أشكل. إذ الوجود لو كان أصيلا، هذا تكرار لبيان ورود الإشكال على أصالة الوجود، لو كان أصيلا، أو قل هذا بيان لاندفاع الإشكال أو أخفيته على القول بأصالة الوجود، يريد أن يقول أنه بناء على أصالة الوجود فقد يقال أنه لا اتصاف في الخارج، لأن الوجود بناء على أصالته عين الماهية، فلا مغايرة ولا اثنينية في ظرف الاتصاف، بل لا اتصاف أصلا، فالقضية سالبة بانتفاء الموضوع، والفرعية منتفية بانتفاء موضوعها. قال فلا مغايرة، لكان بينه وبين الماهية نوع من الاتحاد، فلا يتحقق الاتصاف إلا في التحليل، فلا مغايرة بينهما إلا بعد التحليل، فلا مغايرة بينهما ولا قيام له أي للوجود بها أي بالماهية إلا في ظرف القوة العمالة المحللة، الظاهر العلامة المحللة لا العمالة، القوة العلامة، أنا عندي العمالة خطأ، أنت عندك العلامة؟
العمالة
لا، الظاهر نعم، لعله يقصد بالعمالة ما تعمل التحليل، بس هذا خلاف الاصطلاح أو خلاف الدارج في التعبير. قال فليس في الخارج عن ذلك الظرف أي ظرف التحليل مغايرة ومباينة بينهما بحسب التحقيق، ومناط الاتصاف ومعناه هو تحقق شيء لشيء، وحيث لم يكن في الخارج شيئان لم يكن اتصاف، وأما في ظرف التحليل فلها اتصاف بالأمر العقلي الاعتباري الذي هو غير الوجود الحقيقي. ولا حزازة في أن يكون الأمر الاعتباري متفرعا على الماهية المعقولة في ظرف التحليل، لا بأس بذلك، إذ لا يلزم من سبق وجود الماهية في ظرف التحليل على الأمر الاعتباري إشكال، فلنا أن نختار المغايرة بينهما لنقول أن ما حمل غير وجود الموضوع، لا بأس بذلك، الذي تكون هي له موجودة في الواقع، هي له موجودة في الواقع وخارج ظرف الاعتبار، وهي متقدمة بحسب هذا الوجود الحقيقي أي في ظرف التحليل عليه أي على الأمر الاعتباري، فلا يلزم فساد الدور ولا التسلسل. هذا بيان لإمكان دفع الإشكال على أصالة الوجود. أما على اعتبارية الوجود وأصالة الماهية يقول فالأمر مشكل، فله مغايرة معها، وأما إذا كان اعتباريا فله مغايرة معها في الخارج. فإنه على ذلك، هؤلاء الذين أوردوا الإشكال توهموا أن الإشكال مختص بأصالة الوجود، لأنه بناء على أصالة الماهية. معنى الاتصاف هو حمل المفهوم العام على هذه الذات الخارجية وهذه الهوية العينية، فيكون ظرف الموضوع هو الخارج، وظرف الوصف هو الذهن، ومصحح الحامل العنوان المنتزع من الخارج الذي يجعل موضوعا في الذهن. فمعنى قولنا زيد موجود أن هذه الذات هي بحيث إذا لاحظها العاقل حكم عليها بمفهوم الموجودية، لا أن في الخارج أمرين وصفا وموصوفا، بل ليس عندنا في الخارج إلا شيء واحد هو حسب ما يزعمون ذات الماهية. فهذا هو وجه إيرادهم على أصالة الوجود. قالوا أن معنى الاتصاف على أصالة الماهية أن الاتصاف الذي لا ظرف له إلا الذهن والتحليل يحكي حقيقة عينية خاصة. فعندما نقول السماء موجودة والجوهر موجود والممكن موجود والواجب موجود، فنحن نحكي الواقع بهذه القضايا التي لا ظرف لها إلا في الذهن، لا تحقق لها إلا في الذهن وفي ظرف التحليل. هذا بناء على أصالة الماهية ولا إشكال، لأننا لا نعني أن الاتصاف موجود في الخارج، بل نعني أن الاتصاف الذي هو في الذهن حكاية عما في الخارج، ونقصد بالحكاية تحقق نفس الماهيات. هذا بناء على أصالة الماهية. أما على أصالة الوجود قالوا لا، الأمر مشكل، لأن الوجود لا يعقل إلا وصفا، إذ لا معنى أن يجعل موصوفا أو أن يجعل مطلقا في غير الواجب. فبناء على أنه لا حقيقة له إلا أنه نعت ووصف، فقولك زيد موجود حتى لو كان حكاية فلا بد أن يحكي الوجود الخارجي، والمفروض أنكم تقولون بأن الوجود هو الأصيل ولا حقيقة له إلا أنه وصف، فأصالته تعني أنه وهو وصف أصيل، وثبوت الوصف فرع ثبوت الموصوف، فيأتي الإشكال والمحذور. هذا موهم ورود الإشكال بناء على أصالة الوجود. محقق الزنو صدر المتألهين يقول هذا مجرد وهم، لأنك إذا قلت بأن القضية المركبة من موضوع ومحمول مصداقها ذات الماهية، فالماهية التي يصدق عليها هذا القول وهذه القضية الحملية، هل هي الماهية من حيث هي أو الماهية بحيثية خاصة؟ لابد أن يكون للحيثية الخاصة مدخلية، وإلا لما انفكت الماهية عن الوجود، ولما كانت الضرورتان مسلوبتين عنها في مقام تقررها الذاتي. فإذا كان مصحح الحامل هو الحيثية ورد الإشكال، والمفروض أن الوجود اعتباري والماهية أصيلة، فننقل الكلام إلى ما كان في مرتبة الموضوع وهو الماهية، لأن لتلك الماهية في مرتبة موضوعيتها حيثية تسبق بها حيثية الوصف، فيلزم أن يكون لها قبل ثبوت وصفها ثبوت خاص يصحح وقوعها موضوعا لوصفها. فإن كان هذه الحيثية عين حيثية الوصف لازم الدور، وإلا لازم التسلسل، بل لازم الخلف، لأن وجودها غير وجودها. هذا بيان الإشكال. قال: وأما إذا كان اعتباريا فله مغايرة معها، أي للوجود مغايرة معها في الخارج. أما المغايرة فلبداهة العاقل الحاكم بالمغايرة بين الوصف والموصوف، والمفروض أن الوصف موجود في الخارج وهو وصف مغاير للموصوف، والماهية أصيلة، فإذا لابد أن يكون بينهما مغايرة في الخارج، وإلا لم يكن اعتباريا. فإنه على ذلك كانت الماهية عينية، فلا عينية ولا اتحاد بينهما حقيقة، لأن هذه موصوف والوجود وصف، يقصد بالعينية هذا المعنى. العينية المنفية هي العينية التي تنافي حقيقة الاتصاف، لا العينية التي يحكى عنها بقولنا زيد موجود، هذه العينية محفوظة، لكن مع هذه العينية نحن نحكم بالمغايرة بينهما، فنقول الوجود زائد على الماهية، مع أنه ينتزع منها ويحمل عليها فيكون وصفا لها، ومفاد حمله عليها ومصداق اتصافها به ليس إلا نفس حصولها، فهي في أي ظرف وفي أي اعتبار كانت لها كون مصدري اعتباري. وبالجملة هم قالوا أنه بناء على أصالة الماهية، قولنا زيد موجود يراد به إلى ذات الماهية في الخارج، وغفلوا عن أن ذات الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فلا بد أن يكون هناك حيثية تصحح اتصاف الماهية بالوجود في الخارج. وعندما يقولون الماهية موجودة يريدون بذلك أن للماهية تحققا هو غير ذاتها، ولو كانت هذه الغيرية ببركة الانتساب إلى الجاعل، لكن هناك حيثية ما، هم يقولون أن هذه الحيثية عين الذات. نحن نقول نعم تنزلنا معكم عن أصالة الوجود، لكن هذه الحيثية هي عين الوجود من جهة أخرى، أي أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، فصدق المفهوم عليها ليس بلحاظ ذاتها، بل بلحاظ غيرية حيثية مغايرة، تلك الحيثية هي التي تصحح إطلاق قولنا زيد موجود على الماهية. فإذا للماهية كون مصدري، كون غير ما يحمل عليها بقولنا موجود، هذا هو المقصود. المقصود أن مصداق كل مفهوم هو فرده الذاتي، فحتى بناء على أصالة الماهية، فالمقصود بأصالة الماهية لا أصالة الماهية من حيث هي هي، بل أصالة الماهية المجعولة. فللجعل مدخلية. هذا الجعل بأي معنى كان وبأي معنى أخذ، وحتى لو قلنا بأصالة الماهية، له مدخلية في صدق مفهوم الوجود عليها. فللماهية كون قبل حمل الكون عليها. وإن شئت قلت بعبارة علمية أقرب، أن منشأ الانتزاع سابق على العنوان المنتزع، سبق الأصل على الفرع، لأن العنوان الانتزاعي فرع منشأ الانتزاع. إذن الماهية قبل الموجودية العامة، فلها كون. فإن أريد بذلك الكون نفهم نفس الحصول العام، الأمر المفهومي، نقلنا الكلام إلى مصداقه. فإن كان عينه لازم الدور، وإلا لازم التسلسل. فلا يمكن أن يتصور لها تقدم على مطلق الكون، فمطلق بمطلق الكون لا يمكن أن تتقدم بالكون العام على الكون العام، ولا بكون خاص على كون خاص، لئلا يلزم التغاير بين الكونين. والمفروض أننا نتكلم عن وجودها الذي هو عينها، فيلزم الخلف، فالدور أو التسلسل لازم. ولا تتوهم أن الحصص أمور اعتبارية والتسلسل ليس إلا فيها، فهو إنما يكون في الأمور الاعتبارية فينقطع بانقطاع الاعتبار. إذ الكلام في اتصاف الماهية بالوجود في الخارج، أي أن الكلام عندما نقول الماهية موجودة هو في وجودها الخارجي الذي صحح حمل المفهوم عليها، فيجب تقدمها عليه بالوجود، أي أن منشأ الانتزاع يجب أن يكون متحققا واقعا ليصح الانتزاع، مع قطع النظر عن المعتبر والاعتبار، فلو انقطع لكان ينقطع في الواقع، فلم تكن الماهية موجودة فيه. أي أننا إذا قطعنا النظر عن ثبوت منشأ الانتزاع فلا مصحح للانتزاع. وذكر التسلسل إنما هو في جلي النظر، أي بحسب النظر البادي. وأما في دقيقه، الظاهر جليل النظر، إلا إذا قصد بجلي النظر النظر القريب. وأما في دقيقه، والدقيق عادة ما يكون أبعد، فالأمر ينحصر في الدور، إذ الوجود عند اعتباريته لا يكون إلا الكون المصدري المضاف إلى الماهية، فيختلف باختلاف المضاف إليه، ولا اختلاف فيه بحسب الفرد، إذ كلامنا في حمل الوجود على ماهية مخصوصة. يريد أن يقول أنه لا معنى للقول بالتسلسل إلا مع فرض التغاير بين السابق واللاحق. والمفروض أن التغاير بناء على اعتبارية الوجود إنما هو من جهة اختلاف المضاف إليه، والمضاف إليه هو الماهية في آخر الأمر، لأنك إذا قلت وجود الوجود فتقصد بذلك وجود وجود الماهية، ووجود وجود الماهية عين وجود الماهية، ولا ليس هناك اختلاف حقيقي، لأنك تتكلم عن ماهية مخصوصة ووجود مخصوص. في الواقع الإشكال هو في الدور، إذ كلامنا في حمل الوجود على ماهية مخصوصة، فلا تكثر في الوجود حتى يتصور التسلسل، فمدار اللزوم. رجعنا الآن إلى صدر الكلام، وهو أن الإشكال إنما ينشأ من الاتصاف، فمدار اللزوم، أي لزوم المحذور، الدور أو التسلسل، إنما هو، فمدار اللزوم في الشرطية إنما هو حمل الوجود على الماهية واتصافها به، أي قلنا بأصالة الوجود أو قلنا بأصالة الماهية، فما دام الاتصاف فالإشكال قائم، سواء كان أثر الجاعل بالذات هو هو الوجود أو الماهية أو اتصاف الماهية بالوجود، كما هو مذهب بعض من عوام المتفلسفة. وعلى أي حال تكون الماهية متصفة بالوجود، ويقال الشيء موجود، ومعناه كونه متصفا بالوجود كما هو مذهبنا. فاللزوم أي لزوم المحذور إنما هو بالنظر إلى مطلق الاتصاف، أي أن منشأ المحذور هو الاتصاف، سواء كان عينيا أو كان انتزاعيا. ولما اتفق كون الوجود أفرادا، أي لما ثبت بالبرهان أن الوجود للوجود أفرادا عينية، اتفق أن تكون تلك الأفراد العينية وصفا للماهية، أي أن كون الوجود وصفا عينيا هذا لا مدخلية له في الإشكال، الإشكال في كون الوجود وصفا أو من جهة كون الوجود وصفا. على زعم القائل، أي اتفق كون الوجود بأفراده العينية وصفا للماهية على زعم القائل بأصالة الوجود. قال بتوهم فتوهم الملازمة، أنا أقرأ العبارة هكذا، أنا عندي بتوهم أن الملازمة إنما هي بينه، ولكن الذي أصححه الذي أراه أن العبارة الأصح هي فتوهم الملازمة إنما هي بينه وبين الدور والتسلسل، أي بين الاتصاف وبين الدور والتسلسل. هذا هو الملازمة الموهومة، هي بين الاتصاف مطلقا وبين الدور والتسلسل. فإن قلت تعميم الإشكال لا يدفع الإشكال، قال هذا بالنسبة إلى النقد، أما الحلف سيأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.